الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
فصل. اعلم أن الكذب حرام في كل شيء إلا لضرورة. قالت امرأة لولدها الصغير: تعال حتى أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا كنت تعطينه لو جاء؟ قالت: تمرة. قال: أما لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. هامش. قال العراقي في حديث عبد الله بن عامر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، إلى آخره. رواه أبو داود، وفيه من لم يسم. وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة وأبي مسعود، ورجالهما ثقات، إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. انتهى. فليحذر الإنسان الكذب حتى في التخيل وحديث النفس، فإن ذلك يثبت في النفس صورة معوجة حتى تكذب الرؤيا، فلا تنكشف في النوم أسرار الملكوت، والتجربة تشهد بذلك. نعم، إنما يرخص في الكذب إذا كان الصدق يفضي إلى محذور آخر أشد من الكذب، فيباح كما تباح الميتة إذا أدى تركها إلى محذور أشد من أكلها، وهو فوات الروح. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته. هامش. رواه مسلم. انتهى. وهذا لأن أسرار الحرب لو وقف عليها العدو اجترأ، وأسرار الزوج لو وقفت عليها المرأة نشأ منها فساد أعظم من فساد الكذب. وكذلك المتخاصمان تدوم بينهما المعصية والعداوة، فإذا أمكن الإصلاح بكذب فذلك أولى. فهذا ما ورد فيه الخبر، وما في معناه كذب الإنسان ليستر مال غيره عن ظالم، أو إنكاره لسر غيره، بل إنكاره لمعصية نفسه عن غيره، فإن المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام، وإنكاره جناية نفسه على غيره ليطيب قلبه. وكذلك إنكاره مع زوجته أن تكون ضرتها أحب إليه، وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات. ولا يباح لجلب زيادة مال وجاه، وفيه يكون كذب أكثر الناس. ثم إذا اضطر إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض ما أمكن حتى لا تعتاد نفسه الكذب. كان إبراهيم بن أدهم إذا طلب في الدار قال لخادمته: قولي له اطلبه في المسجد. وكان الشعبي يخط دائرة ويقول لخادمته: ضع الإصبع فيها وقولي ليس ها هنا. وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ فارقتك ما رفعت جنبي من الأرض إلا ما شاء الله تعالى. وكان بعضهم ينكر ما قال فيقول: إن الله لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فيوهم النفي بحرف ما، وهو يريد غير ذلك. وتباح المعاريض لغرض خفيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. هامش. ذكر العراقي في المغني أن هذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل هكذا مرسلا، وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف. وقوله: ونحملك على ولد البعير وفي عيني زوجك بياض، لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد، فيباح مثل ذلك مع النساء والصبيان لتطيب قلوبهم بالمزاح، وكذلك من يمتنع عن أكل الطعام فلا ينبغي أن يكذب ويقول لا أشتهي إذا كان يشتهي، بل يعدل إلى المعاريض. قال النبي عليه السلام لامرأة قالت ذلك: لا تجمعي كذبا وجوعا. الهوامش قوله لا يدخل الجنة عجوز ذكر مرسلا، وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف، وقوله نحملك على ولد البعير رواه أبو داود والترمذي، وقوله وفي عيني زوجك بياض رواه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا، وقوله لا تجمعي كذبا وجوعا رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير. انتهى. الآفة الثانية الغيبة. قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال عليه السلام: الغيبة أشد من الزنا. هامش عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، وابن حبان في الضعفاء، وابن مردويه في التفسير. انتهى. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقيل لي: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. هامش قال العراقي: حديث أنس مررت ليلة أسري بي، رواه أبو داود مسندا ومرسلا، والمسند أصح. انتهى. واعلم أن حد الغيبة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه وإن كنت صادقا، سواء ذكرت نقصانا في نفسه أو عقله أو ثوبه أو فعله أو قوله أو داره أو نسبه أو دابته أو شيئا مما يتعلق به، حتى قولك إنه واسع الكم أو طويل الذيل، حتى ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما أعجزه؟ فقال عليه السلام: اغتبتموه. وأشارت عائشة رضي الله عنها بيدها إلى امرأة أنها قصيرة، فقال عليه السلام: اغتبتها. الهوامش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله اغتبتموه رواه الطبراني بسند ضعيف، وقوله اغتبتها حديث المرأة القصيرة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن أبي الدنيا بألفاظ مختلفة. انتهى. فبهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان، بل لا فرق بين أن يحصل التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة أو التعريض المفهم، كقولك إن بعض أقربائنا أو بعض أصدقائنا كذا كذا. واعلم أن أخبث أنواع الغيبة غيبة القراء يقولون مثل الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا أو نعوذ بالله من قلة الحياء، وهم يفهمون المقصود بذلك ويقولون ما أحسن أحوال فلان لولا أنه بلي بمثل ما ابتلي به أمثالنا، وهو قلة الصبر عن الدنيا، فنسأل الله تعالى أن يعافينا. وغرضهم بذلك الغيبة، فيجمعون بين الغيبة والرياء وإظهار التشبه بأهل الصلاح في الحذر من الغيبة، وهذه خبائث يغترون بها وهم يظنون أنهم تركوا الغيبة. وكذلك قد يغتاب واحد فيغفل عنه الحاضرون فيقول سبحان الله ما أعجب هذا، حتى يتنبه القوم إلى الإصغاء فيستعمل ذكر الله في تحقيق خبثه، ويقول قلبي مشغول بفلان تاب الله علينا وعليه، وليس غرضه الدعاء بل التعريف، ولو قصد الدعاء لأخفاه، ولو اغتم قلبه لأجله لكتم عيبه ومعصيته. وكذلك المستمع قد يظهر تعجبا من كلام المغتاب حتى يزيد نشاطه في الغيبة، والمستمع أحد المغتابين كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا حرك نشاطه بالتعجب. هامش حديث المستمع أحد المغتابين، رواه الطبراني من حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة، وهو ضعيف، قاله العراقي، انتهى. وكذلك قد يقول دع غيبة فلان، وهو بقلبه غير كاره لغيبته، إنما غرضه أن يعرف بالتورع، وذلك لا يخرجه عن إثم الغيبة ما لم يكرهها بقلبه، ويورطه في إثم الرياء، بل يخرج من الإثم بأن يكرهه قلبه، ويكذب المغتاب ولا يصدق عليه، لأنه فاسق يستحق التكذيب. والمسلم المذكور بالغيبة يستحق إحسان الظن به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وماله، وأي ظن به ظن السوء، فالغيبة بالقلب حرام، كما أنه باللسان حرام، إلا أن يضطر إلى معرفته بحيث لا يمكنه. هامش حديث إن الله حرم إلى آخره، أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف، ولابن ماجة نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الغيبة بالقلب هي سوء الظن، أي عقد القلب والحكم بالسوء، وذلك حرام لقوله تعالى إن بعض الظن إثم. وقد ذكر بعضهم أن سياق الآية يدل على غاية صون الأعراض، لأنه تعالى نهى عن الخوض في ذلك بالظن. قال الجنيد كنت جالسا في مسجد شونيزيه أنتظر جنازة أصلي عليها، وأهل بغداد على طبقاتهم، فرأيت فقيرا يسأل الناس، فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا يصول به نفسه كان أجمل به. فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد في الليل من الدعاء والصلاة، ثقل علي جميع أورادي، فسهرت وأنا قاعد وغلبتني عيناي، فرأيت ذلك الفقير جاءوا به على خوان ممدود، وقالوا لي كل لحما فقد اغتبته، وكشف لي عن الحال، فقلت ما اغتبته، إنما قلت في نفسي شيئا، فقيل ما أنت ممن يرضى منك بمثله، اذهب فاستحله. فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يتلفظ من الماء عند تزايد الماء، أوراقا من البقل مما يتساقط من غسل البقل، فسلمت عليه فقال: تعود يا أبا القاسم؟ فقلت: لا أعود. قال: غفر الله لنا ولك. انتهى. فصل: إنما يرخص في الغيبة في ستة مواضع. الأول منها المتظلم يذكر ظلم الظالم عند سلطان ليدفع ظلمه، فأما عند غير سلطان وعند غير من لا يقدر على الدفع فلا. اغتيب الحجاج عند بعض السلف فقال: إن الله لينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثاني الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضا. الثالث المستفتي إذا افتقر إلى ذكر السؤال، كما قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني. وهذا كله شكاية، ولكن إنما يحل إذا كانت فيها فائدة. الرابع تحذير المسلم من شر الغير إذا علم أنه لو لم يذكره لقبلت شهادته، كما يذكر المزكي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به، فيذكر لمن يتوقع ضرره به فقط. الخامس أن يكون معروفا باسم فيه عيبه كالأعمش والأعرج، فالعدول إلى اسم آخر أولى. السادس أن يكون مجاهرا بذلك العيب لا يكرهه أن يذكر كالمخنف وصاحب الماخور. هامش الماخور الموضع الذي يباع فيه الخمر. قال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم: صاحب الهوى والفاسق المعلن بالفسق والإمام الجائر. وهؤلاء يجمعهم أنهم مجاهرون لا يكرهون الذكر. والصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها ويكره ذكرها لا يجوز من غير عذر. فصل: علاج النفس في كفها عن أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الغيبة أسرع في حسنات العبد من النار في اليبس. وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة، فتنظر في قلة حسناته وكثرة غيبته، وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب، ثم يتفكر في عيوب نفسه، فإن كان فيه عيب فيشتغل بنفسه عن غيره، وإن كان قد ارتكب صغيرة فيعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره، وإن لم يكن فيه عيب فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب. ومتى يخلو الإنسان من عيب ثم إن خلا عنه فليشكر الله تعالى بدلا من الغيبة، فإن عيب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب، فليحذر منه. ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبة فينبغي أن يستغفر الله تعالى ويذهب إلى المغتاب ويقول: ظلمتك فاعف عني، فيستحله. فإن لم يصادفه فليكثر من الثناء عليه ومن الدعاء له. ومن الحسنات حتى إذا نقل بعضها إلى ديوان المظلوم بقي له ما يكفيه، فهي كفارة الغيبة. هامش عند قوله: وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة، يقول: وروى ابن حبان والأصبهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول: يا رب فأين حسناتي كذا وكذا، عملتها ليست في صحيفتي، فيقول له: محيت باغتيابك الناس، وكتبت في كتاب من اغتبته. انتهى. الآفة الثالثة المراء والمجادلة. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. وهذا لأن الترك على المحق أشق، وهذا لأن الترك على المحق أشد. هامش رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عليه السلام: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق. وحد المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى. والباعث عليه تارة الترفع بإظهار الفضل، وسببه خبث الرعونة، وأما السبعية التي في الطبع المتشوقة إلى تنقيص الغير وقهره، فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبثين المهلكين. بل الواجب أن يصدق ما سمعه من الحق ويسكت عما سمعه من الخطأ، إلا إذا كان في ذكره فائدة دينية وكان يسمع منه فيذكره برفق لا بعنف. هامش قوله عليه السلام: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان إلى آخره، رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وهو عند أحمد بلفظ: لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب في الممازحة والمراء وإن كان صادقا. قوله: وسببه خبث الرعونة. قال: الرعونة الحماقة، والمراد بالرعونة في عبارات الصوفية البشرية الجافة، فإذا كانت خبيثة كان الشخص جافا ملتويا. انتهى. الآفة الرابعة المزاح. والإفراط فيه يكثر الضحك ويميت القلب ويورث الضغينة ويسقط المهابة والوقار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه فيحوي بها أبعد من الثريا. هامش رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند حسن. وقال عليه السلام: لا تمار أخاك ولا تمازحه، واعلم أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس به، لا سيما مع النساء والصبيان، تطييبا لقلوبهم. نقل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. هوامش قوله: لا تمار أخاك إلى آخره، روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تمار أخاك ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه. وقوله: لكنه قال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، قال في الهامش: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. انتهى. ويعسر على غيره ضبط ذلك. وقد روي أنه سابق عائشة رضي الله عنها بالعدو، وقال عليه السلام لعجوز: لا يدخل الجنة عجوز، أي لا يبقى عجوزا في الجنة. هامش. أخرج أبو داود وأحمد عن عائشة قالت: سابقته صلى الله عليه وسلم أولا فسبقته، فلما كثر لحمي سابقته فسبقني، فضرب كتفي وقال: هذه بتلك. انتهى. وقال لصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير ولد العصفور كان يلعب به الصبي. هامش، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لصهيب وهو يأكل التمر: أتأكل التمر وأنت رمد؟ قال: إنما آكل بالشق الآخر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وأمثاله من المفاكهة لا بأس بها، بشرط ألا يتخذها عادة. هامش، رواه ابن ماجة والحاكم. الآفة الخامسة: المدح، كما جرت به عادة الناس عند المحتشمين من أبناء الدنيا، وكما جرت به عادة القصاص والمذكرين، فإنهم يمدحون من يحضر مجالسهم من الأغنياء. وفي المدح ست آفات: أربع على المادح، واثنتان على الممدوح. أما المادح فالآفة الأولى فيه أنه قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذابا. الثانية أنه قد يظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقا مرائيا. الثالثة أنه يقول ما لا يتحققه فيكون مجازفا، كقوله: إنه عدل وإنه ورع، وغير ذلك مما لا يتحقق فيه. مدح رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال عليه السلام: ويحك قطعت عنق صاحبك. إن كان لابد من كون أحدكم مادحا أخاه فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. هامش، رواه ابن أبي الدنيا في الصمت. الرابعة أن يفرح الممدوح به وربما كان ظالما فيعصي بإدخال السرور على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. هامش، رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس، وفيه أبو خلف خادم أنس ضعيف، ورواه أبو يعلى الموصلي وابن عدي بلفظ: إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز العرش. قال الذهبي في الميزان: منكر. انتهى. وقال الحسن: من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله. فالظالم الفاسق ينبغي أن يذم لتفتر رغبته في الظلم والفسق. وأما الممدوح فإحدى الآفتين فيه أن يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. ولذلك قال: قطعت عنق صاحبك. الثانية أن يفرح به فيفتر عن العمل ويرضى عن نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه. وأما إذا سلم المدح من هذه الآفات في المادح والممدوح فلا بأس به، وربما يندب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح. هامش، رواه ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف. انتهى
الوجه الأول.